السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحمد الله عز وجل إليكم على ما من به علينا في هذا اللقاء المبارك وفي بيت من بيوت الله عز وجل، نتدارس موضوعا عظيما من مواضيع العبودية لله عز وجل. وأشكر الشيخ فهد أبو عبد الرحمن على هذه الدعوة الكريمة، أسأل الله عز وجل أن يبارك في الجهود وينفع بها، والشكر موصول لكم أيها الحضور الكريم. الموضوع كما استمعتم هو بعنوان الدعاء والعبادة. الله عز وجل خلقنا لغاية عظيمة وحكمة جليلة، كما قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي في العبادة. وإن من أجل العبادات وأعظم ومن أعظمها عبادة الدعاء، ولذلك جاء في الحديث في حديث النعمان بن بشير عند أصحاب السنن قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. بل جاء في حديث ابن عباس عند الحاكم حسنه الشيخ الألباني قال: أفضل العبادة الدعاء. وفي حديث أبي هريرة في المسند حسنه الشيخ الألباني قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وهكذا حديث عظيمة تدل على عظيم شأن الدعاء ومقامه الجليل في العبودية لله عز وجل. وذلك أن الدعاء يدخل في جل العبادات، بل كبرى العبادات وداخل فيها: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، وهكذا. فالصلاة في السجود قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، قال: فأكثروا من الدعاء. وفي التشهد قال: ليتشهد ثم ليتخير من الدعاء أعجبه أو ما شاء. في الصيام لما تقرأ القرآن آية الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم تأتي آية الصيام، ثم تأتي آية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، ثم بعدها: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الآية جاءت هذه الآية بين آيات الصيام. قال ابن كثير: هذه دلالة على عظم شأن الدعاء على العموم وفي رمضان وفي الصيام. في الحج آيات الحج لما ذكر الله عز وجل الحج أشهر معلومات، تتابعت الآيات في الحج، ثم جاء قول الله عز وجل: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، واذكروا الله في أيام معدودات. رجع إلى آيات الحج، دخلت فيها الدعاء، وهذا تنبيه على عظم شأن الدعاء في هذه العبادات الجليلة، وهكذا سائر العبادات. ولهذا الذي يقرأ القرآن يجد أن القرآن مليء بالآيات التي فيها الأمر بالدعاء والحث عليه، ودعوات الأنبياء واستجابة الله عز وجل لهم دعاهم وثمرة الدعاء. بل المؤمن كما نبه العلماء إذا قرأ القرآن أول ما يقرأ أول سورة، سورة الفاتحة، هي دعاء، بعد الثناء على الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، إلى أن يأتي قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول ابن تيمية: هذا من أعظم الدعاء، دعاء الفاتحة أعظم من أعظم الأدعية التي يدعو بها المسلم. هذه أول سورة. آخر سورة في القرآن سورة الناس، هي دعاء: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. استعاذة بالله عز وجل، والاستعاذة هي طلب العوذ وهي دعاء. فهذا البدء في القرآن الكريم والختم بالدعاء دليل على عظم شأن الدعاء ومنزلته في حياة المسلم، وتنبيه لمقام الدعاء في العبودية لله عز وجل. وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته ودعوته وتعليمه وأيامه ولياليه وساعاته كلها متضمنة للدعاء. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة الدعاء، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتعلمون الدعاء. يقول عبد الله بن هشام رضي الله عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون الدعاء كما يتعلمون القرآن، كما يتعلمون القرآن يتعلمون الدعاء، كيف يدعون ربهم، كيف يناجون الله عز وجل. هذا من أعظم المقامات الذي يظهر فيه التذلل والخضوع لله تبارك وتعالى. الإنسان إذا أراد أن يدخل على وجيه أمير أو ملك يستعد بالكلام، فكيف وهو يناجي ربه؟ يتخير من الدعاء أعظمه وأجله. والنبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة والصحابة تعلموا. من أمثلة ذلك ثبت في البخاري من حديث أبي بكر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي لفظ وفي بيتي. أبو بكر أفضل الصحابة وأجل الصحابة وأعلم الصحابة يطلب تعلم الدعاء، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وجاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام علم علي بن أبي طالب قال: قل، يعلمه الدعاء، قل اللهم اهدني وسددني. وعلم عائشة رضي الله عنها، عائشة لما علمت أن ليلة القدر ليلة عظيمة خير من ألف شهر ماذا قالت؟ قالت: ماذا أقول؟ علمت أن الدعاء شأن عظيم ولا سيما في الليالي المباركة. قال: قولي الدعاء ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وعلم معاذ قال: يا معاذ إني أحب، والله إني أحبك. أخذ بيده، وهذا أبلغ في التعليم، قال: والله إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعلم فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يمنعك أن تقولي أو تسمعي ما أوصيك به، جعلها وصية النبي صلى الله عليه وسلم، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وهذا فيه إظهار الافتقار إلى الله عز وجل في الدعاء. بل علم الصبيان، جاء في السنن أن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: علمني جدي دعاء أقوله، كلمات أقولها في الوتر، في قنوت الوتر، وهو قنوت الوتر المعروف: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن إلى آخره. علم النبي صلى الله عليه وسلم من الحسن، والحسن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 7 سنوات. وهذا حرص النبي ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم بعظم شأن الدعاء، وأيضا حرص الصحابة لأنهم عاقلوا وفهموا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والرجل كان إذا أسلم يعلمه الدعاء. جاء في صحيح مسلم حديث طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. أو أسلم حديث إسلام، علم الصلاة ويعلمه الدعاء. وهذا كل هذه الأمور كلها تدل على عظم شأن الدعاء ومقامه، وأن له مقاما عظيما في هذه الشريعة. وذلك أن العباد فقراء إلى الله في عجز العباد وضعف لله تبارك وتعالى وذل وخضوع له تبارك وتعالى وافتقار، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تبارك وتعالى: والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالعباد فقراء إلى الله عز وجل في جميع شؤونهم وفي أحوالهم، في هدايتهم إلى الصراط المستقيم، وفي استعانتهم بالعبادة لله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي طلب المغفرة وفي حياتهم الدنيوية في طعامهم وشرابهم ولباسهم. ولذلك جاء في صحيح مسلم حديث أبي ذر حديث القدسي العظيم، يقول الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمتم فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وهذا كله دلالة على فقر العباد إلى الله عز وجل وحاجتهم لله تبارك وتعالى، وهو الغني جل وعلا، خزائنه ملأ. ولذلك في تمام الحديث: يا عبادي تأملوا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد، تصور هذا، اجتمع البشرية كل من أولهم إلى آخرهم قاموا على صعيد واحد، فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، كل واحد أعطاه سؤله الذي سأل ودعا ربه جل وعلا، قال: ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. تعرفون المخيط؟ إذا أدخلت في البحر وأخرجت، ما نسبة ما يعلق به في البحر؟ لا شيء. ومع ذلك هذا من باب المثال، وإلا ما عند الله أعظم وأعظم وأعظم، البحر متناهي ينتهي لا حد وينتهي، وما عند الله لا ينتهي، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فهو الغني جل وعلا. فهذه المقصود أيها الإخوة الكرام، أن العباد لا غنى لهم عن الله عز وجل في جميع أحوالهم وجميع أوقاتهم، لا يستغنون عن الله عز وجل طرفة عين، لا بد على العبد أن يستحضر ذلك. ولذلك أوصى النبي فاطمة أن تقولي صباح إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسك طرفة عين. لأن الإنسان إذا وكل إلى نفسه هذا في غاية الخذلان، وأعظم الخذلان أن يوكل الإنسان إلى نفسه ويترك الله عز وجل ويخلي بينه وبين نفسه. يقول العلامة ابن القيم في كتاب الفوائد، يقول رحمه الله: وقد أجمع العارفون أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد، وكل شر فأصله خذلانه لعبده، وأجمعوا أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، هذا التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك. فإذا كان كل خير فأصله التوفيق وهو بيد الله لا بيد العبد، التوفيق بيد الله عز وجل. ولذلك الذي يقول الثقة بالنفس، لا تثق، ثق بالله عز وجل ولا تتكل على نفسك طرفة عين. قال: فأصله التوفيق وهو بيد الله لا بيد العبد. قال: فمفتاحه الدعاء والافتقار والصدق اللجأ والرغبة والرهبة إليه، إلى الله عز وجل. مفتاح هذا الخير هو الدعاء، دعاء الله عز وجل، هذا هو المفتاح الذي يظهر فيه العبد التذلل والافتقار إلى الله عز وجل. ولذلك الذي لا يدعو الله عز وجل ويترك الدعاء ويتهاون به، هذا نوع من الاستكبار، نوع من الاستكبار، كأنه مستغني عن الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، كأنه مستغني، وإن لم يقل بلسان المقال وبلسان الحال، الإنسان لا يستغني عن الله عز وجل. ولذلك هذا مما يغضب الله عز وجل، أن لا يدعو ويتساهل وتمر عليه الأيام لا يدعو الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث، في حديث أبي هريرة في المسند، يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه، وفي لفظ: من لم يدعو الله عز وجل غضب عليه، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم يغضب حين يسأله. الإنسان إذا تسأل مرة مرة يمل ويغضب عليك، لكن الله عز وجل يفرح ويحب من عباده يلجأ إليه، وهو الغني جل وعلا. فهذا المقام من المقامات العظيمة، المسلم يستحضر العبودية في الدعاء ولا يتساهل ويتهاون ولا يعجز. فالذي يعجز عن الدعاء هو في غاية العجز. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. لماذا كان عجز الناس؟ لأن الدعاء لا يتطلب حال معينة لا يكون إلا بها. تستطيع أن تدعو الله وأنت قائم، وأنت جالس، وأنت على فراشك، وأنت في طريقك، وأنت في ذهابك وإيابك، تدعو الله عز وجل. كما قال الله عز وجل في عباد المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. في كل أحوالك يدعو المسلم ربه ويلازم الدعاء، فهذا من المقامات العظيمة في العبودية لله عز وجل. فالدعاء، ملازمة الدعاء هي سلامة من العجز ودليل على الكياسة وعلو همة العبد ورغبة ما عند الله تبارك وتعالى، لأن الخير، كل الخير هو بيد الله عز وجل. ولذلك على المسلم أن يكثر الدعاء ولا يستكثر، يكثر الدعاء، ومن ذلك في جميع أحواله، ومن ذلك في حال الرخاء. بعض الناس لا يدعو إلا عندما تقع عليه الشدة، وهذا مقام، لكن لا تنسى أن تدعو الله عز وجل في حال الرخاء. ولذلك جاء حديث في هذا المعنى، وفيه فضل من لازم الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر من دعاء الله في الرخاء. إذا كان المسلم ملازما لدعاء الله في الرخاء، إذا وقعت الشدة فإن الله يفرج عنه. وهذا كحديث ابن عباس العام: تعرف على الله في الرخاء ماذا؟ يعرفك في الشدة. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ولذلك يستكثر المؤمن. ولهذا قال أهل العلم أن المسلم إذا لازم الدعاء وأكثر من الدعاء وسأل الله العافية دائما وأبدا في دعائه فإنه يعافى، وإن ابتلي فإنه يخفف عنه، لأنه ملازم للدعاء في حال رخائه، يسأل الله العافية دائما وأبدا. ولذلك لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بشيء من فضائل الدعاء وعرفوا عظم شأن الدعاء، قالوا: إذا نكثر يا رسول الله. قال: الله أكثر. أي نكثر من هذا الدعاء إذا كان هذا الفضل، نكثر. قال: الله أكثر، أكثر عطاء وفضلا وجودا وإنعاما، وهو الغني تبارك وتعالى. فالحاصل أيها الإخوة أن المسلم يلازم الدعاء، وهذا من صفات عباد الله المتقين. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في آيات كثيرة، وعلى رأسهم الأنبياء في سورة الأنبياء لما ذكر عددا من الأنبياء والمرسلين ودعائهم لله عز وجل واستجابة الله عز وجل لهم، قال بعد ذلك: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تبارك وتعالى في عباده الصالحين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فعلى المسلم أن يلازم الدعاء وأن يحرص في دعائه لله عز وجل أن يكون حاضر القلب، لا منشغل، لا غافل، لا يدعو قلبه في واد آخر. فهذا ضعيف. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الداء والدواء أن هذا من موانع قبول الدعاء. ولذلك جاء في الحديث، جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله عز وجل لا يقبل دعاء قلب غافل لاهي. الدعاء إذا خرج من الإنسان وهو قلبه غافل في واد آخر لا يقبل، كما قال ابن القيم هذا من موانع الدعاء. ومثل بذلك قال: كالقوس، فيكون كالقوس الرخو، الوتر الذي فيه رخو، الرخو جدا، يقول: فإذا خرج فإنه يخرج ضعيفا لا يصل إلى الهدف. وهكذا الدعاء، إذا الإنسان يدعو وقلبه منشغل فإنه يعني من الأمور التي تضعف هذا الدعاء. دائما يحرص على أن يستجمع قلبه وإقباله على الله تبارك وتعالى، فإن من أعظم الأمور حضور القلب في دعاء إلى الله عز وجل. ولذلك تجدون المضطر، ماذا قال الله عز وجل؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ويكشف السوء. وذلك الإنسان في حال الاضطرار مقبل على الله بقلبه وروحه وجسده يريد النجاة يأتيه الفرج. أما يجيب المضطر إذا دعاه لحضور القلب، وهذا أثر عظيم في حضور القلب بالدعاء، وأن يكون المسلم مع حضور القلب حسن الظن بالله عز وجل، عظيم الثقة به جل في علاه، موقنا بالإجابة. وذلك أن الله عز وجل وعد بالإجابة في آيات كثيرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال سبحانه عن إبراهيم: إن ربي لسميع الدعاء، يستجيب الدعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان الفارسي: إن الله كريم، إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، أي خائبتين. وهذا من كرم الله عز وجل وجوده وإنعامه. فالمسلم يعظم الثقة بالله ويحسن الظن بالله، إذا دعا الله عز وجل يوقن بالإجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فهذا من أعظم الأمور، وهذا من عظيم الثقة بالله عز وجل، أن تدعو وأنت موقن، لا يدعو على سبيل التجربة، يقول ادعوا إن استجاب وإلا، هذا ضعيف في اليقين. فلا بد على المؤمن أن يدعو وهو مستيقن مقبل على الله عز وجل، عظيم الثقة به، حسن الظن بالله. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. ثم إن هناك تنبيه، وهو أن الاستجابة تتنوع، الاستجابة استجابة الله عز وجل للدعاء تتنوع. جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، والثلاث هذه قال: إما أن تعجل ما لم يكن إثم أو قطيعة رحم. وهنا يدلك على أن هناك موانع، إذا اجتنب الإنسان موانع الدعاء فإن يستجيب الله عز وجل، أكل حرام. طبعا المقام لا يتسع لذكر شروط الدعاء وموانع الدعاء وآداب الدعاء، لا يتسع لهذا، لكن الإشارة إلى ذلك هناك موانع، كما أشار في الحديث قال: إذا دعا ما من مسلم يدعو ربه ما لم يكن إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله في إحدى ثلاث: إما أن يعجل له ما دعا يعطيه، ما سأله يعطيه في الدنيا، أو يدخر له يوم القيامة، أو يدفع عنه من السوء مثله، ثلاثة أشياء وكلها خير وبعضها أفضل من بعض. إما أن يستجيب الله له أو يدخره له يوم القيامة، وهذا شيء عظيم بل أعظم، الآخرة خير وأبقى، أو يدفع عنه من السوء مثله. كم من إنسان يدفع الله عز وجل وهو لا يعلم بسبب دعوته التي ربما يقول في نفسه: لم يستجب الله لي، بل استجاب الله لك، إذا خلا هذا الدعاء من موانع ودفع عنك من السوء ما الله به عليم. فأحسن الظن بالله واعلم أن الله عز وجل يستجيب، وهذا وعد الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. استحضر المسلم هذه الآيات التي يقرأ والأحاديث، يكون على ثقة ويقين بالله عز وجل. وأختم أيها الأخوة الكرام بمبحث عظيم، وهو أن المسلم يتخير من الدعاء الجوامع ومحاسن الكلام. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. وقال لعائشة رضي الله عنها: قال يا عائشة عليك بجوامع الدعاء، في مسند الإمام أحمد، وفي لفظ عليك بالكوامل من الدعاء، وفي الأدب المفرد البخاري عليك بجوامع الدعاء وجمله. وكل هذه الألفاظ صحها الشيخ الألباني. قالت عائشة رضي الله عنها: وما جوامع الدعاء وجمله؟ قال: قولي اللهم إني أسألك من الخير كله. تأملوا هذا الدعاء كيف حوى الخير كله: اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. لم يكن خيرا إلا ودخل به، ولم يكن شرا إلا واستعاذ به. هذا من الجوامع. فلذلك يحسن بالمسلم أن يدعو بالجوامع، لا بأس أن دعا بما يعرف، لا بأس. جاء في الحديث في سنن أبي داود لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: قال ماذا تقول في صلاة؟ قال تشهد وأسأل الله الجنة واستعيذ من النار. ثم قال الرجل أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني في الأدعية التي تقولها النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعها ويسمعها من معاذ وهو من علماء الصحابة، يقول لا أحسنها، يعني لا أحسن نظمها وقولها. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حولها ندندن. كل الأدعية التي تسمع هي سؤال الله عز وجل الجنة والاستعاذة من النار. لكن الكمال في ذلك أن المسلم يأخذ بالجوامع الدعاء ويتعلم. إذا كان أبو بكر الصديق أفضل الصحابة وأجلهم وأعلمهم، يقول يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. يتعلم الصحابة كما قال عبد الله بن هشام، قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون الدعاء كما يتعلمون القرآن، لعلمهم عظيم الدعاء، لأن الدعاء هو العبادة. فلذلك المسلم يتعلم. وهنا أضرب أذكر أمثلة وأختصر ولا أطيل من الأدعية الجامعة العظيمة، ونتأمل معاني هذه الأدعية. في حديث عائشة رضي الله عنها لما علمها الله من أسألك من الخير كله، هذا الدعاء حول الخير كله. من الأدعية ما ثبت في صحيح مسلم حديث أبي هريرة قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. بالله عليكم هل خرج شيء من الخير في هذا الدعاء؟ في الدنيا والدين والدنيا والآخرة وفي كل خير. فلما يحفظ المسلم مثل هذا الدعاء ويدعو الله عز وجل ويلازمه مع أدعيته، هذا من أعظم الأمور. وأيضا من الأدعية ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حتى إن أنس رضي الله عنه لما كان كل ما دعا يدعو بهذا الدعاء، وإذا طلب منه أن يدعو لهم دعا بهذا الدعاء. فقال ماذا يقول أنس؟ يقول إن أعطاكم الله ذلك، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قال إن أعطاكم الله ذلك فقد أعطاكم الخير كله. لأن ما من حسنة في الدنيا إلا ويدخل فيها، وما من حسنة في الآخرة إلا وهي داخل الجنة. وأعظم الجنة رؤية الله عز وجل، نسأل الله من فضله. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم جل في علاه. ومن الأدعية أيضا ما ثبت في مستدرك الحاكم حسن الشيخ الألباني حديث ابن مسعود كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. اللهم تمام الدعاء، اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. ما من خير إلا ودخل في هذا الدعاء الجامع العظيم، وما من شر إلا واستعاذ به مسلم من هذا الدعاء إذا لازم هذا الدعاء. من الأدعية وبه أختم حديث طارق بن أشيم لما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من دخل في الإسلام الصلاة ويعلمه ويأمر بهذه الكلمات اللهم اغفر لي، هذه الكلمات الخمس وهي عظيمة، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. جاء في الرواية قال فإن هؤلاء الكلمات الخمس تجمع لك دنياك وآخرتك. ومن يتأمل هذه الدعوات المباركة يجدها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أيها الإخوة الكرام أن الكلام في الدعاء كثير، في آدابه وشروطه وموانعه وسننه كثير لا يمكن حصرها. لكن مقصود التنبيه على عظم شأن الدعاء، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، كل ذلك لعظم شأن الدعاء ومنزلته ومقامه العظيم في العبودية لله عز وجل. فالمسلم يحرص على أن يستكثر من الدعاء ويكثر. ولذلك لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فضل الدعاء قال إذن نكثر، قال الله أكثر فضلا وعطاء وجودا وإنعاما. فيكثر المسلم الدعاء ويلازم الدعاء مع حضور القلب وحسن الظن بالله والثقة بالله. فأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأرحامنا وأحبابنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير أيها الأخوة.